أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. حديثنا لهذه الليلة بعنوان: تحدي الأوبئة والجوائح، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول: المشهد العالمي الجديد. المحور الثاني: معركة الإنسان ضد الأوبئة. المحور الثالث: الرسالة والدرس. وقبل أن نبدأ بالمحور الأول، نعطر أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحور الأول: المشهد العالمي الجديد. في وقت بلغت فيه البشرية أعلى معارج التطور العلمي والتكنولوجي والصناعي وأعلى مستويات العولمة الاقتصادية والاتصالية، وأصبح بإمكان كل فرد من البشر أن يجوب مختلف بقاع الأرض. تقلصت المسافات، رحلات الطيران المتوفرة والطائرات السريعة تقلصت من خلالها المسافات بين مختلف أقطار الدنيا، إضافة إلى طرق المواصلات، قطارات السريعة، السيارات الفارهة، كل ذلك أصبح متوفرا بين يدي الإنسان في هذا الوقت وفي هذا العصر. فأصبح السفر والسياحة جزءا لا يتجزأ من حياة الناس في مختلف المجالات العلمية الاقتصادية الرفاهية، يسافرون لمختلف الأغراض. مع توفر كل الوسائل والإمكانات، مطارات ضخمة يضاهي بعضها بعضا، فنادق، منتجعات، مطاعم، أماكن ترفيه، معالم سياحية مختلفة، وفي ذات الوقت الذي تقلصت فيه الحياة الخاصة والمنزلية، ما عاد الإنسان في هذا الزمن يمكث داخل بيته وضمن خصوصيته زمنا طويلا، بل يقضي معظم وقته مع الآخرين، مع الناس، مع بعضهم بعضا، في الأسواق، في المطاعم، في الجامعات، في المطارات، في الحدائق، في المنتزهات، في المتاحف، دور الفن، أماكن العبادة، صار أغلب وقت الإنسان خارج منزله ضمن الفضاء العام. فجأة توقفت الطائرات، وهجرت المطارات، وتعطلت القطارات، وأقفرت الشوارع، وأقفلت المتاجر العملاقة، أقفلت أبوابها، وخلت الفنادق والشواطئ ودور السينما وأماكن العبادة، تعطلت المدارس والجامعات، تغير كل شيء. أصبحنا وأصبح العالم نعيش مشهدا جديدا. وتراجع الاقتصاد العالمي ودخل في ركود كبير لا يدرى متى يتعافى منه. خسرت الدول والشركات المليارات من الدولارات. فجأة عاد الناس إلى بيوتهم، لجأوا واختبأوا في منازلهم، صاروا يتباعدون عن بعضهم بعضا، وكأننا نعيش مشهدا من المشاهد التي تحدث عنها القرآن في يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ساد مفهوم التباعد الاجتماعي بعد أن كان مفهوما بغيضا سلبيا. ما كان الناس يقبلون التباعد الاجتماعي. إذا أردت أن تذم شخصا تحكي عنه أنه انعزالي، مبتعد عن الناس. وإذا بهذا المفهوم وهذا السلوك الذي كان منبوزا أصبح مطلوبا، بل أصبح مفروضا بقوة القانون وبالتعليمات والاحترازات المطلوبة من الجهات المختصة، أصبح المرء يتشكك في كل ما حوله، يخاف من السلام على جيرانه. لا تصافح باليد. ابتكروا لهم في بعض المناطق يصافحون بالكوع، ولكن ما كان الإنسان متعودا عليه من المصافحة من الاحتضان، كان الإنسان إذا لقي أحد أحبته، عزته، أصدقائه، يحتضنه، يعانقه، لا، أصبح ممنوع. بل أصبح الإنسان يحذر حتى من لمس مقبض الباب لمنزله، لغرفته، لسيارته. والأطباء والمختصون يطالبون الإنسان: لا تلمس حتى وجهك ما لم تكن يدك قد غسلتها وتكون معقمة. حتى وجهك أيضا لازم تتعامل معه بحذر. ما هذا الوضع الجديد؟ ما هذا المشهد العالمي الذي لم يكن مألوفا من قبل لنا وللبشر؟ من ناحية أخرى، ازدحمت المستشفيات بالمرضى، كثرت حالات الموت والوفاة، حتى لم يعد مكان في مستشفيات بعض البلدان لاستقبال المرضى. كادت أن تنهار الأنظمة الصحية في كثير من البلدان، حتى البلدان المتقدمة. وفي بعض البلدان تورطوا بجثث أمواتهم. ما الذي حصل في العالم؟ كيف تغيرت صورة الحياة مرة واحدة؟ فيروس متناهي الصغر، فائق المجهرية، لا يكاد يكون حيا، انتشر بداية في أكثر المدن تقدما وريادية في التقنية. أين؟ في سوهان، مثل يوهان، مدينة يوهان الصينية، وفي ميلانو الإيطالية، وفي نيويورك الأمريكية، وهي مدن من أكثر المدن ازدحاما بالسكان والحركة الاقتصادية، وكذلك سائر مدن العالم أطلقوا على هذا الفيروس كوفيد 19، منه سماه أبوه أمه سموه ناس سموه أطلقوا عليه هذه التسمية، هذا الفيروس صار اسمه كوفيد 19 وهو من أسرة كورونا، وأصبح جائحة لأنه اجتاح مختلف بلدان العالم، وخطورته الكبيرة كانت تكمن في انتشاره السريع. إنها لمفارقة أن يكون متناهي الصغر يهدد جديا متناهي الكبر في قوته وفي سطوته. كيف حصل ذلك؟ هذا ما يعيشه العالم الآن. نكتفي إلى هذا الحد في الكلام على المحور، في المحور الأول المشهد العالمي الجديد. هذا مشهد عالمي جديد فوجئنا به، لم نكن نتوقعه. في البداية كان يتصور الإنسان نفسه في حلم، شنو شايفين رؤيا، شايفين طيف، شايفين حلم، هل هذا واقع الذي نعيشه؟ ننتقل إلى المحور الثاني بعد أن نعطر أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. المحور الثاني معركة الإنسان ضد الأوبئة. هذه الحالة التي رأيناها لأنها لا تحدث دائما، وإنما بين قرن وآخر تحصل جائحة، ينتشر وباء، تمر عقود من الزمن وقد تمر أجيال لا تعايش مثل هذا الوضع، ولكن الجيل الذي يعايش الجائحة والوباء يبدو أمامه المشهد جديد ومرعب ومثير للتساؤل. على مر العصور أودت الأوبئة والأمراض بحياة عدد كبير من الأشخاص، وتسببت في أزمات كبيرة استغرقت وقتا طويلا لتجاوزها. الباحثون والتاريخ ينقل لنا كثير من الحقائق عن الأوبئة التي انتشرت في الأزمنة الماضية. الطاعون الأنطوني ضرب الإمبراطورية الرومانية بين عامي 165 و180 ميلادي، يعني استمر حوالي 15 سنة من 165 إلى 180، وانتشر في مختلف أنحاء العالم متسببا في موت 5 ملايين شخص. طبعا كم كان نفوس البشرية؟ كان قليل جدا في ذلك الوقت. هذا الطاعون، هذا الوباء الذي سمي الطاعون الأنطوني قتل 5 ملايين شخص. وبين عامي 541 و542 ضرب طاعون جاستنيان العالم آتيا من الإمبراطورية البيزنطية، وأودى بحياة أكثر من 20 مليون شخص. في عام 725 ظهر وباء الجدري الياباني بطوكيو، وانتشر إلى البلدان المجاورة، وأدى خلال سنتين إلى مقتل نحو 1 مليون شخص. أما أكثر الأوبئة فتكا على مر التاريخ فهو الطاعون الدملي، والذي سمي أيضا الموت الأسود، وقد انتشر بين عامي 1247 و 1251، هذه التواريخ كلها تواريخ ميلادية، وتسبب في وفاة ما يقرب من 200 مليون شخص. تصور في ذلك الوقت 200 مليون شخص حول العالم. نشأ في الصين، يعتقد أنه نشأ في الصين، ثم انتقل إلى إيطاليا، وبعد ذلك إلى باقي أنحاء أوروبا، ثم إلى مختلف أنحاء دول العالم. المقريزي المؤرخ العربي يتحدث عن ذلك الوقت في مصر، يروي المقريزي يقول إن دولة المماليك أمام هذه الكارثة اضطرت إلى حذف تلك السنة، وهي سنة 1248 ميلادي، هذه السنة سنة الوباء، اضطرت إلى حذفها من الحساب الخراجي للفلاحين. بعد ما أخذت ضريبة، ما أخذت خراج على الفلاحين، حتى كان يقال مات في تلك السنة كل شيء، حتى السنة نفسها، السنة ألغيت بعد، ما حسبت ضمن الخراج. ولعل هذه العبارة المريرة أبلغ ما قيل في وصف هذا الوباء، واعتبرت سنة الخراج هي السنة التالية لها بالهجري، سنة 750 هجرية. ويضيف المقريزي إن من عواقب هذا الوباء أن زهد أرباب الأموال في أموالهم، ما حد إلى خلق إلى ثرواته وفلوسه، وبذلوها للفقراء، بل إن ثروات بأسرها آلت إلى خزانة الدولة بسبب عدم وجود ورثة أحياء. الورثة يموتوا جماعة بعد جماعة، فيبقى الإرث بلا ورثة، فيؤوب إلى خزائن الدولة. وقد قيل إن الميراث في بعض الحالات انتقل بين 4 أو 5 ورثة متعاقبين في يوم واحد، يعني يموت الأب فينتقل إرثه إلى ولده أو إلى أولاده، بعد كم ساعة يموت بعض أولاده فينتقل الإرث إلى أولادهم، بعد كم ساعة هم يموتوا فينتقل الإرث إلى غيرهم، يعني في اليوم الواحد الإرث ينتقل إلى عدة طبقات، إلى عدة ورثة. هذه بعض صور الوباء، الأوبئة والجوائح التي كانت في تاريخ العالم. الجدري مثلا حصد أرواح 56 مليون شخص عند ظهوره في عام 1520 ميلادي، فيما أودت الكوليرا بحياة 1 مليون شخص حول العالم بين عامي 1817 و 1923. ومن أواخر الأوبئة التي يتحدث عنها التاريخ الإنفلونزا الأسبانية عام 1918، التي تسببت في وفاة ما يقرب من 50 مليون شخص في عام واحد، وأصابت ربع سكان العالم. هذه بعض النماذج من تاريخ الأوبئة أو الجوائح التي حصلت ومرت على البشرية في الماضي. حينما نقرأ في تاريخ هذه الأوبئة والجوائح، وكيف تعامل معها الإنسان، كيف واجهها الإنسان في البداية، حينما يواجه الإنسان وباء، جائحة أو مرض خطير، يصيبه الاضطراب، تصيبه الحيرة، ينتشر ذلك المرض، يسبب خسائر كبيرة، جديد، الناس لا يعرفون كيف يتعاملون معه، وتقدم البشرية خسائر وتضحيات كبيرة. لكن شيئا فشيئا يبدأ الإنسان يبحث عن أسباب هذا الوباء وعن طبيعة هذا الوباء، تصير دراسات، تصير أبحاث، يبدأون في اكتشاف بعض المضادات، بعض العلاجات، كيف يحاصر هذا الوباء، كيف تقلل خسائره، وهكذا إلى أن يصل الإنسان إلى اكتشاف علاج أو اكتشاف لقاح للوقاية من المرض، وشيئا فشيئا ينحسر ذلك المرض وتعلن البشرية الانتصار عليه. هذا ما كان يحصل في التاريخ. مثلا حصل مع مرض الحصبة، ومع مرض الجدري، ومع مرض الكوليرا، ومع مرض الملاريا وشلل الأطفال. هذه الأمراض في الماضي كان ضحاياها عدد كبير من أبناء البشر، لكن الإنسان بدأ يروض هذه الفيروسات، بدأ يحاصرها إلى أن تغلب عليها، وأصبحت مثل هذه الأمراض وهذه الفيروسات تحت السيطرة. الجدري مثلا أعلن العالم القضاء عليه عام 1977 ميلادي، يعني مو من وقت طويل، قبل نصف قرن، 50 سنة تقريبا، أقل من نصف قرن. الإنسان تغلب على وباء الجدري. أمس أعلنت منظمة الصحة العالمية أفريقيا قارة خالية من مرض شلل الأطفال. كانت تعاني هذه القارة في العديد من بلدانها، لكن بالوقاية، باللقاحات، بالعلاجات، استطاعت البشرية في قاراتها المختلفة أن تتغلب على هذا المرض. وكذلك الملاريا، وكذلك الكوليرا، وكذلك حتى الإنفلونزا. الآن بعض أنواع الإنفلونزا مثل الإنفلونزا الموسمية، هناك لقاح سنوي ينتج في مواجهة الإنفلونزا الموسمية. هذا الفيروس الذي نواجهه الآن ستكون المواجهة معه كما كانت المواجهة مع الفيروسات السابقة في التاريخ. صح، سنقدم ضحايا، خسائر من أرواح الناس، من صحة الناس، من راحة الناس، من اقتصاد الناس، لكن شيئا فشيئا ستتم محاصرة هذا الوباء، وستتقلص هذه الجائحة، وسيتم اكتشاف لقاح لها. الآن تنافس بين الجهات العلمية في الدول المتقدمة، في الدول المتقدمة على هذا الصعيد، قائمة مشاريع اللقاحات في مواجهة فيروس كوفيد-19. الآن أكثر من 100 مشروع لقاح في عدة دول من العالم، أبرزها لقاح جامعة أكسفورد البريطانية، واللقاح الصيني، اللقاح الألماني والروسي والأمريكي، مختلف البلدان. إيطاليا أيضا أعلنت عن مشاريع في هذا المجال، الهند أعلنت عن عدد من المشاريع في هذا المجال. بالنتيجة الإنسان كما تغلب على الأوبئة السابقة، كما انتصر على الجوائح السابقة، سيتغلب بعون الله وبإذن الله على هذا الوباء الجديد. المسألة مسألة وقت، ومع التقدم اللي عند الإنسانية والبشرية لن تأخذ هذه المعركة وقتا طويلا كما كانت المعارك السابقة، هذا كما يبدو، والعلم عند الله. الآن الوعود تتوالى أنه نهاية هذا العام، يعني بعد حوالي في غضون 4 أشهر، أو بداية العام الجديد، أو في غضون 2 سنين، يكون العالم قد اكتشف لقاح مضمون وسليم يسيطر به على هذا الوباء كورونا. والعلماء الآن يعملون ويكدحون في مختبراتهم وفي مراكز بحثهم. علينا أن ندعو الله لهم بالتوفيق، الله يوفق هؤلاء العلماء الباحثين، كما ندعو لعلماء الدين الذين يبحثون في مسائل الفقه ومسائل الدين، ندعو أن الله يؤيدهم، أن الله يحفظهم، أن الله ينصرهم، أيضا ندعو لهؤلاء العلماء لأنهم يكافحون للدفاع عن صحة الإنسان، عن حياة الإنسان. صحيح أنهم يستلمون مكافآت مالية كبيرة، لهم مواقع، لهم مناصب، يعني يأخذون ثمن في مقابل هذه البحوث، ولكنه بالنتيجة جهود مفيدة وضرورية لحياة أبناء البشر. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في بحوثهم، وأن نجد إن شاء الله العلاج الكامل واللقاح الذي تسيطر به البشرية على هذا الوباء. طبعا إلى جانب غير اللقاحات، تجارب العلاج ببلازما المتعافين، الإنسان الذي يصاب بكورونا ثم يتعافى، اكتشفوا أنه يمكن من دمه، من بلازما دمه، يؤخذ ما يزرق به الآخرون، مضادات، يوجد مضادات من أجل مقاومة هذا المرض، المصابين بكورونا. طبعا استخدمته عدة بلدان، أخيرا تبنته أمريكا، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تبنت أيضا هذا العلاج. إلى هنا نكتفي في الحديث عن المحور الثاني، وننتقل إلى المحور الثالث بعد أن نطيب أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. المحور الثالث وهو المحور الأساس، الرسالة والدرس. هذه الفيروسات كما أي شيء في الكون لا تحصل عبثا ولا حسب المزاج ولا اعتباطا، إنما تحصل وتعمل ضمن نظام الكون وسننه. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ليس هناك لعب، ليس هناك لهو، ليس هناك شيء يحصل في هذا الكون خارج القوانين والأنظمة والسنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى لهذا الكون. كل شيء يجري بعلم الله وضمن إحاطة الله. يقول الله تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا. الله محيط، مهيمن على كل شيء في الكون. والآية الكريمة التي بدأنا بها حقيقة يجب أن يقف الإنسان أمامها متأملا. يقول الله تعالى: وما يعزب عن ربك، يعزب يعني يغيب أو يبتعد، يعني ليس هناك شيء بعيد عن إرادة الله، بعيد عن علم الله سبحانه وتعالى، غائب عن علم الله. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. المثقال هو معيار للوزن. الذرة ما هي؟ الذرة قالوا تطلق على النملة الصغيرة أو على الشيء المتناهي الصغر. حينما تريد أن تعبر عن شيء جدا متناهي الصغر تقول ذرة، مثل الهباءات التي ترى في ضوء الشمس، متناهي الصغر يطلق عليه ذرة. الله تعالى يقول: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك. الآن الميكروسكوبات والمجاهر تكتشف أشياء متناهية في الصغر والدقة. في ذلك الوقت، وقت نزول آيات القرآن الكريم، لم تكن هذه القدرة متوفرة عند الناس. ولذلك الله يقول: ولا أصغر من ذلك. حتى لو كانت عند البشر مجاهر ووسائل لاكتشاف ما هو أصغر، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين، كتاب التكوين، كتاب نظام الكون، كل شيء ضمن النظام وضمن القانون، كتاب لا تختلط أوراقه ولا تنحرف سطوره ولا تتغير كلماته، قانون حاكم في البشر، في الكون، في الحياة. هكذا تخبرنا الآية الكريمة أن كل ما يحصل ضمن نظام، ضمن قانون. هذا الفيروس وسائر الفيروسات كلها تأتي ضمن النظام وضمن القانون الإلهي. ما هي الأسباب لبروز مثل هذه الفيروسات؟ العلماء لن يبحثوا، قد يكتشفون شيئا من الأسباب الطبيعية لوجود هذه الفيروسات. وهناك احتمال صار حديث حوله، أن المسألة ناتجة أو ترتبط بعبث غير مسؤول بالفيروسات والجراثيم لتوفير أسلحة بيولوجية يدمر بها البشر بعضهم بعضا. هذا احتمال أيضا قائم، أن هذا الفيروس جاي بسبب هذا العبث اللي صار عند بني البشر. وهذا نظام الكون، سنة الحياة، حينما يكون هناك عبث، العبث يؤدي إلى نتيجة سلبية وسيئة. لكن هذا الوباء وهذه الحادثة الضخمة اللي بعدنا نعيش والعالم يعيش صدمتها، تبعث برسالة مهمة إلى بني البشر. أولا تذكرهم بأنهم ضمن حياة لا سيطرة لهم عليها. أيها الإنسان، أنت تعيش ضمن حياة لا سيطرة لك على هذه الحياة ولا تحكم لك بها، فللكون والحياة بارئ مدبر مهيمن، وهو الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان ألا يمتلكه الغرور بسبب ما حقق من إنجازات وتوصل إليه من علوم ومعارف. هذه العلوم وهذه الإنجازات لا تزال أيها الإنسان في بداية الطريق، لا تزال معارفك ضئيلة. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الآية ليست خطابا للناس في زمن نزول القرآن فقط قبل 1400-1500 سنة، لا، هذه خطاب مستمر لبني البشر في كل زمن في كل وقت. الله تعالى يخاطب الإنسان، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما بلغ الإنسان من العلم والتقدم فلن يستطيع أن يحيط بعلم الله تعالى، ولن يستطيع أن يعرف كل أسرار الكون والحياة. وكما نقلنا في محاضرة سابقة عن تقرير علمي من المركز الأوروبي للأبحاث النووية، أن العلماء يجهلون 96% من أسرار الكون. لا يزال 96% من أسرار الكون مجهولة عند العلماء. وقد نسمع غدا تقريرا آخر يقول لا، نحن نجهل 99% وليس 96% فقط. هذا الفيروس وما صنعه في العالم وفي البشر يذكر الإنسان بأنه مع رقيه وتقدمه لا يزال تلميذا صغيرا في مختبر الكون الواسع. فإذا هذه الأوبئة تبعث بهذه الرسالة إلى بني البشر، حتى لا يفقد الإنسان توازنه، حتى لا يصاب بالغرور، حتى لا ينسى القوة المهيمنة على الكون، لا ينسى ربه، لا ينسى خالقه. هذا أولا. ثانيا، هذه الأوبئة والأمراض هي التي تدفع الإنسان وتحفزه أكثر لكي يتعرف على نظام جسمه وطريقة عمل أجهزته وأعضائه. لذلك هذه الأوبئة والأمراض تعيد الناس إلى عالم التشريح، يعني تعيد المختصين والعلماء يبحثون أكثر حول جسم الإنسان، حول أعضاء الإنسان، حول خلايا هذا الجسم. هذه الأمراض والأوبئة هي التي حفزت الإنسان للبحث العلمي، فاستطاع أن يتقدم في هذا المجال حتى وصل إلى مستوى قراءة شفرات الجينات الوراثية. هذا كله بسبب الحاجة، الحاجة أم الاختراع. بحافز وجود هذه الأخطار والأمراض والأوبئة يندفع الإنسان أكثر لكي يدرس نفسه، لكي يتعرف على نفسه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ تأمل في نفسك أكثر. وكذلك تحفزه إلى البحث في نظام الكون وفي نظام الطبيعة والحياة. يستكشف العلاج، العلاج من أين يستخلص؟ بعض العلاج من النباتات، بعض العلاج من حيوانات أخرى، بعض العلاج من مواد مختلفة في هذا الكون. فهذه الأمراض والأوبئة هي التي تدفع الإنسان لكي يتعرف على نفسه أكثر، على جسمه، ويتعرف على الطبيعة من حوله لاكتشاف العلاجات، لاكتشاف سبب هذه الأوبئة والأمراض. هذا هو الجانب الثاني من الرسالة. الجانب الثالث، الجانب الأول الجانب الأخلاقي، ليهذب أخلاق الإنسان، يدفع على الإنسان الغطرسة والغرور. هذا الجانب الأول في الرسالة. الجانب الثاني جانب علمي، يحفز الإنسان للبحث العلمي وللاكتشاف والاختراع. الجانب الثالث جانب إداري، هذه الفيروسات تكشف للإنسان نقاط الضعف والخطأ في حياته، في أنظمته المعيشية والاجتماعية، كيف يتعامل مع البيئة، كيف يتعامل مع المحيط الذي يعيش فيه، كيف يدير حياته الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية. هذه الأوبئة والأمراض تفيد الإنسان، تبعث له بهذه الرسالة حتى يرى إن كان هناك خطأ في تعامله مع البيئة، في نظام حياته، في نظام معيشته، يكتشف ذلك الخطأ ويصلح ذلك الخطأ. يقول أحد الباحثين: لقد عبثنا بالطبيعة، دمرناها وجرنا عليها، فجارت علينا قسم من الأمراض، قسم من الأوبئة بسبب عبث الإنسان بالبيئة والطبيعة. وهذا هو محل بحث. كم من العلماء صاحوا وتحدثوا وحذروا من العبث بالطبيعة والبيئة، وطالبوا بقوانين لحماية المناخ العالمي، لكن الشركات الصناعية والمؤسسات التي تنتج هذه الصناعات المختلفة ليس من صالحها أن تسمع لهذه النصائح. هي تريد أموال، تريد أن تنتج حتى تربح. والإدارات الحكومية في الدول الكبرى أيضا متحالفة مع هذه الشركات والمصانع، ولهذا تجدون الأزمات المناخية، تجدون أن القرارات التي ترتبط بحماية البيئة وبمصلحة المناخ تتعثر على المستوى العالمي والأممي. هذه الأوبئة والفيروسات تبعث لنا بهذه الرسالة، وأن عليك أيها الإنسان أن تعيد النظر في تعاملك مع الطبيعة وفي تعاملك مع حياتك، وهذا ما يتوقعه العلماء والباحثون. ولهذا ستحصل تغييرات كثيرة في حياة الإنسان، في حياة البشرية، بسبب هذا الوباء، بسبب هذه الجائحة. تسمعون الآن مقولات كثيرة مثل كلام الرئيس الفرنسي، قال: لقد تغير العالم وإن غدا لن يشبه اليوم، وهو ما قاله الرئيس الصيني قبله. كيسنجر أيضا له مقولة: فيروس كورونا سيغير النظام العالمي إلى الأبد. أصبح متداول الآن أن ما بعد كورونا يختلف عما قبلها، وإن شاء الله إلى الأحسن. الإنسان يكتشف الأخطاء في إدارته للحياة ويصلحها ويعالجها. ولو قرأنا التاريخ فإن التاريخ يقول لنا إن الجوائح أسهمت في حدوث تغييرات جذرية متسارعة في المجتمعات البشرية. مثلا الطاعون الذي يعتقد أنه قضى على ثلث سكان أوروبا، هذا الوباء أدى إلى تطوير قطاع الزراعة ودفع نحو دور أكبر للمرأة بسبب تراجع اليد العاملة، كما أفضى إلى استعمال أوسع للفحم الحجري كمصدر للطاقة، مما مهد لاحقا لقيام الثورة الصناعية. دائما الأوبئة كانت تصنع منعطف في تاريخ البشر، ولذلك علينا أن ننظر إلى هذا الوباء وهذه الجائحة أيضا نظرة أخرى. ليس فقط ننظر إلى الخسائر، ليس فقط ننظر إلى الأضرار، وإنما ننظر إلى ما يترتب عليها من نتائج إيجابية. في المجال الأخلاقي كما قلنا الرسالة الأخلاقية، في المجال العلمي تحفيز على العلم أكثر والبحث أكثر، وفي المجال الثالث وهو مجال إدارة الإنسان لحياته وتعامله مع حياته ومع الطبيعة. ثقافتنا الدينية تربينا على أن ننظر إلى الأمور مهما كانت ضارة فيما يبدو لنا، أن ننظر إلى الجانب الآخر، أن ننظر إلى النصف المملوء من الكأس وليس النصف الفارغ. في رواية جميلة جدا تروى عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يقول عليه السلام: ما من بلية إلا ولله فيها نعمة تحيط بها. الله أكبر. ما من بلية إلا ولله فيها نعمة تحيط بها. هكذا تربينا ثقافتنا الدينية أن ننظر إلى الأمور نظرة إيجابية متفائلة، ليس فقط الكوارث الطبيعية وإنما حتى المشاكل الاجتماعية، الكوارث والمصائب والفواجع الاجتماعية أيضا أن ننظر إليها نظرة إيجابية. نحن هذه الأيام نحتفي بذكرى فاجعة كربلاء، كانت فاجعة، ولكن هذه الفاجعة كم كان عطاؤها للدين، كم كان عطاؤها للأمة، مع أنها فاجعة رهيبة. وهل أعظم مما حصل لسيد شباب أهل الجنة، سبط رسول الله الحسين بن علي، والنخبة الطيبة من أهل بيته وأصحابه، يصفهم الإمام زين العابدين عليه السلام: فقدنا 17 من بني هاشم، يعني ما على وجه الأرض لهم شبيه، ما على وجه الأرض لهم شبيه. وفي طليعة من فقده أهل البيت في واقعة كربلاء، في طليعة أهل البيت وأصحاب الحسين بعد الإمام الحسين عليه السلام في الطليعة أبو الفضل العباس، العباس بن أمير المؤمنين، هذا البطل الشاهم الشجاع الذي قال فيه زين العابدين عليه السلام فيما روي عنه: إن لعمي العباس منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه يقول في حقه: لقد كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان. العباس، وما أدراك ما العباس، في شجاعته وبطولته صاحب لواء الحسين، هذا الذي مقتله هد ركن الحسين. الكلمات التي قالها الإمام الحسين عند مصرع الحسين كلمات تعبر عن مكانة أبي الفضل العباس في قلب الحسين. حينما وقع العباس صريعا بعد أن قطعت يمينه، كان يقاتل الأعداء دفاعا عن الحسين، قطعوا يمينه، أخذ السيف بشماله، قال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. قطعوا شمالا، صار يخاطبهم: والله إن قطعتم يساري فأصلهم يا رب حر النار. استمر في صموده يريد أن يوصل قربة الماء إلى الخيام إلى الأطفال. قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. بعد ذلك أصابوه بعمد من الحديد على رأسه فخر صريعا، رفع صوته مناديا أخاه الحسين: السلام عليك يا أبا عبد الله، أدركني يا أخي يا ابن والدي. السيد الحلي رحمه الله يصور هذا المشهد وهوى بجنب العلقمي: فليته للشاربين به يداف العلقم، فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم. فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندم، نادى وقد ملأ البوادي صيحة: صم الصخور لهولها تتهدم، أو خي من يحمي بنات محمد، انصرن يسترحمنا من لا يرحم، الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.